بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا ولشيوخه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع الحج، وهو مشتمل على حاج وحج ومحجوج وأفعال فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع، يعني الرابع من أحكام العبادات، لأنه ذكر أولا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، انطلاقا من حديث ابن عمر في الصحيحين، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. قال: الحج. والحج في اللغة القصد، وقيل القصد إلى معظم، القصد إلى معظم. وفي الاصطلاح الحج هو قصد بيت الله تعالى بوقت مخصوص بأفعال مخصوصة في وقت مخصوص وأفعال مخصوصة. هذا أحد التعريفات التي ذكرها العلماء في الحج. والحج هو الركن الثالث، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وقد فرضه الله عز وجل في القرآن بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ودلت السنة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة، ومنها حديث عبد الله بن عمر كما ذكرت قبل قليل في الصحيحين: بني الإسلام على خمس. وذكر قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. كذلك عند مسلم من حديث عمر قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. والإجماع منعقد على وجوب حج بيت الله تعالى للقادر المستطيع مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر. والحج طبعا فضائله كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته متنوعة ومتعددة لا تخفى، قد جاء ذكر شيء منها في يعني السنة النبوية. وبالنسبة للحج، فرض في السنة التاسعة من الهجرة أو العاشرة على الراجح من أقوال أهل العلم، فرض في السنة التاسعة أو العاشرة، والراجح أنه فرض في السنة التاسعة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، حج في السنة العاشرة، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. وكما ذكرت لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد فهو سنة. المصنف رحمة الله عليه وغفر له جرى على طريقته في التقسيم، قال: وهو الضمير يعود إلى الحج أو إلى أحكام الحج، مشتمل على حاج وهو فاعل الحج، وحج وهو الركن، ومحجوج يعني إليه وهي الكعبة أو المسجد الحرام أو المشاعر عموما، وأفعال فيه وهي الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، وهذا ما سنفصله بعد ذلك. نعم.
قال: أما الحاج فهو محل واجب، وهو كل مسلم بالغ عاقل حر، ومحل سنة، وهو كل مسلم مميز عاقل.
نعم. بدأ أول ما بدأ بالحاج، قال: وأما الحاج فهو محل واجب ومحل سنة. والمعنى أن الحاج إما أن يحج حج الفريضة، وإما أن يحج حج السنة التي هي بعد إسقاط الفريضة. وذكر شروطا تختلف في حج السنة عن حج الفرض. قال: وأما الحاج فهو محل واجب، يعني حج الفريضة الذي يجب في العمر مرة واحدة. وذكر هنا شروط الحاج. قال: أولا كل مسلم، خرج غير المسلم، خرج غير المسلم لأنه لا نية له، لا نية له، والعبادات لا تقبل إلا من المسلم، خرج الكافر، خرج الكافر. قال بالغ، بالغ خرج الصبي، خرج غير البالغ، وغير البالغ إما أن يكون مميز أو صبيا، والصبي هو من دون السبع، عفوا المميز من كان من بلغ 7 سنوات فأكثر إلى البلوغ، والصبي من كان دون السبع، من كان دون السبع. عاقل خرج المجنون لأن العقل هو مناط التكليف، خرج المجنون. حر خرج ماذا؟ العبد، لأن العبد محبوس لخدمة سيده، ولذلك لا يجب عليه الحج كما هو المذهب. ثم قال ومحل سنة، يعني الحج الذي هو سنة، سواء لمن أسقط فريضة الحج أو لمن لم تتوفر فيه شروط وجوب الحج كما سأبين بعد ذلك. قال وهو كل مسلم مميز، يعني على خلاف الحج الواجب فلا بد من شرط البلوغ، مميز عاقل، عاقل. فنلحظ هنا بأنه أسقط شرطين، البلوغ والحرية، البلوغ والحرية. وعليه نستطيع أن نقول بأن شروط الحج تنقسم إلى 3 أقسام، شروط الحج تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول شروط صحة ووجوب وإجزاء، الشرط الأول، القسم الأول شروط صحة ووجوب وإجزاء، وهو الإسلام والعقل، الإسلام والعقل. ولذلك إذا حج الكافر فلا يصح حجه، وإذا حج المجنون فلا يصح حجه، فلا بد من توفر هذين الشرطين حتى يصح الحج، حتى يكون الحج صحيحا. فقد يحج المجنون، أليس كذلك؟ يحج مع أهله، وقد يحج غير المسلم مثلا كما حصل قبل البعثة مثلا، أو حتى بعد البعثة، بعد البعثة كان يحجون لكن لا يقبل حجهم، لا يصح حجهم. القسم الثاني من تقسيمات الشروط وهو شروط وجوب وإجزاء، شروط وجوب وإجزاء، وهي البلوغ والحرية، البلوغ والحرية. فلو حج الصبي صح حجه لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، ولو حج العبد صح حجه، وقيل بأنه لا يجزئه عن حجة الإسلام إلا إذا عتق، فهناك يحج حجة الإسلام. والقسم الثالث شروط إجزاء، شروط إجزاء، وهي الاستطاعة، الاستطاعة، لقول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فلو حج شخص بمشقة وتجشم سفر وليس عنده القدرة المالية فإن حجه صحيح، فإن حجه صحيح. على هذا تكون شروط الحج 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. هذه 5 ذكرناها تحت هذه الأقسام 3، ذكرناها تحت هذه الأقسام 3. ولذلك بالنسبة للصبي إذا حج صح حجه ولكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا لها قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك، ولك أجر، نعم ولك أجر. بالنسبة للاستطاعة قسمها العلماء إلى قسمين، استطاعة مالية واستطاعة بدنية. والاستطاعة المالية أن يكون لدى الحاج مال فاضل وزائد عن النفقة الواجبة يذهب به ويعود، يذهب به ويعود. أما إذا كان عنده مبلغ يؤثر على نفقة الزوجة والأولاد فإنه لا يجب عليه الحج، أو يكون عنده نفقة يستطيع الذهاب بها لكن ما يستطيع العودة يكون غير مستطيع، لا يجب عليه الحج في مثل هذه الحالة. وبالنسبة للاستطاعة المالية والبدنية تنقسم إلى أقسام. أولا من استطاع بماله وبدنه الحج وجب عليه المبادرة إلى الحج، لأن الله تعالى قال من استطاع إليه سبيلا، وهذا مستطيع بماله وبدنه. الثاني من لم يستطع الحج لا بماله ولا ببدنه فإن الحج يسقط عنه حتى يستطيع، فإن الحج يسقط عنه حتى يستطيع. الثالث من لم يستطع الحج بماله مع قدرته على الحج ببدنه فإنه لا يجب عليه. من استطاع الحج ببدنه لكنه ما عنده المال فإنه غير مستطيع، لا يجب عليه الحج. الرابع من استطاع أن يحج بماله لكن ما يستطيع ببدنه فإن هذا ينظر فيه، فإذا كان عجزه عجزا مؤقتا كمرض طرأ عليه مثلا فإنه ينتظر حتى يستطيع ببدنه، وأما إذا كان عجز عجزا كاملا ببدنه عن الحج وهو الذي يسمى عند الفقهاء في كتب الفقه المعذور فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، ينيب من يحج عنه. هذا هو التقسيم فيما يتعلق بمسألة الاستطاعة. نعم.
قال وأما الحج فمنه واجب وهو حجة الإسلام وعمرته وكذا المنذور، وأما السنة فهو ما عدا ذلك.
نعم، الحج قال ينقسم منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة، والواجب ذكر بأنه على ثلاثة أقسام: القسم الأول حج الفريضة، والقسم الثاني العمرة، والقسم الثالث النذر، حج النذر. هذا الأقسام الحج الواجب. إذن الحج ينقسم إلى قسمين واجب وسنة، فالواجب ثلاثة أقسام: القسم الأول حج الفريضة وهو أن يحج حجة واحدة في عمره، وذلك لما ذكرت من الأدلة قبل قليل. والثاني العمرة، وهي مسألة خلافية، والراجح من أقوال أهل العلم وجوب العمرة في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، هذا هو الراجح، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة أنه أوجب العمرة، أوجب العمرة حج عن أبيك واعتمر. ووجوب العمرة ليس كوجوب الحج، يختلف، ولذلك من ترك العمرة متعمدا فإنه لا يفسق، بخلاف من ترك الحج عامدا متعمدا مع قدرته المالية والبدنية قال العلماء يفسق لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. فلذلك وجوب العمرة ليس كوجوب الحج على قول من يرى وجوب العمرة. ثالثا النذر، الحج النذر، كأن ينذر لله أن يحج إن حصل له كذا، كأن شفى الله مريضي، رد غائبي، أنجح تجارتي مثلا، وشيء من هذا القبيل، لأن النذر الوفاء به واجب. قال جل وعلا يوفون بالنذر، قال جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذر كما ذكرت لكم سابقا بأنها عبادة لم تجب على المكلف بأصل الشرع، وإنما هو الذي أوجبها على نفسه، ولأجل هذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وكرهها، وقال نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وأخبر بأنه لا يرد من قضاء الله شيء. وأما السنة فهو ما عدا ذلك، السنة ما عدا ذلك، وهو أن يأتي الإنسان بالحج أو العمرة بعد أدائه حج الفريضة وعمرة الفريضة، وهذا أمر مرغب فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. واختلف العلماء في الوقت الذي يكون بين العمرتين، فمنهم من ذهب إلى أنه كل حول كل سنة، ومنهم من ذهب إلى أنه إذا اسود الشعر يأتي. وأما تكرار العمرة في السفرة الواحدة فهذا ليس عليه أصل، ليس عليه أصل. وأيضا من السنة حج السنة حج الصبي قبل أن يبلغ، فإنه يقال حج حج السنة، الصبي قالوا حج حج السنة. وأما العبد المملوك فهذا فيه خلاف، فمنهم من يرى بأن حجه أثناء رقه وعبوديته فهو سنة، ومنهم من ذهب إلى أنه يكون قد أسقط الفرض. نعم.
قال وأما المحجوج فهو البيت.
نعم، قال وأما المحجوج إليه يعني فهو البيت، والمقصود بالبيت هنا الكعبة المسجد الحرام، ولا يعني بأن الحج هو عند البيت، وإنما الأصل أن البيت يقصد، لكن هناك مشاعر كثيرة في الحج مثل عرفة ومزدلفة ومنى، هذه من مشاعر الحج، هذه من مشاعر الحج، لكن الأصل أن الكعبة هي البيت الذي يقصد أولا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ولذلك قال البيت، ويشير إلى أنه لا يجوز أن يحج إلى غير الكعبة، فكل حج إلى غير الكعبة فهو شرك بالله عز وجل، لأن الله جل وعلا أمرنا بأن نطوف بالبيت العتيق فقط، وليطوفوا بالبيت العتيق، ولذلك لا يجوز قصد غير الكعبة في الحج. يعني قال شخص والله أنا أحج إلى المكان الفلاني أو المكان الفلاني، هذا كله معصية عظيمة لله عز وجل، وإنما الحج يكون إلى بيت الله الحرام. وأيضا أن يأتي المسلم بالأفعال التي سنذكرها بعد قليل.
قال وأما الأفعال في الحج فهي أشياء، أحدها الإحرام من الميقات وألا يجاوزه غير محرم، وله ميقاتان، ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فلا يحرم قبله ولا بعده، وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان وهو مخير في الإحرام بين التمتع بأن يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها أحرم بالحج، والقران بأن يحرم بهما، والإفراد بأن يحرم بالحج مفردا، والأفضل التمتع.
نعم، قال وأما الأفعال في الحج، الآن شرع بذكر الأفعال التي في الحج يعني أعمال الحج، فذكر أول ما ذكر الإحرام من الميقات وأن لا يجاوزه غير محرم. الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس هو لباس الإحرام كما يفهم عامة الناس، يعتقدون بأن الإحرام هو لباس الإحرام، وهذا غلط. الإحرام هو نية الدخول في النسك، ومن واجباته التجرد من المخيط كما سنذكر في محظورات الإحرام، والمعنى أن يتجرد الذكر من المخيط وأن يحرم بإزار ورداء، يحرم بثوبين إزار ورداء، والإحرام محله ونية الإحرام محلها القلب، ولا يتلفظ الإنسان يقول نويت أن أعتمر أو نويت أن أحج، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الإحرام يكون نية الدخول في النسك ومحلها القلب، ومحلها القلب. قال الإحرام من الميقات، والإحرام هذا سنذكره في الأركان إن شاء الله بتوسع، ونذكر يعني واجبات الإحرام. ثم قال ومن الميقات، من الميقات، الإحرام من الميقات، ثم ذكر قال وأن لا يجاوزه غير محرم لمن أراد الحج أو العمرة، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، إلا بإحرام. ومن لم يرد النسك هل يلزمه أن يحرم، أن يدخل مكة بإحرام أم لا؟ قولا الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أنه يلزمه أن يحرم ولو أراد تجارة أو طلب علم أو زيارة مثلا، وأما الشافعية فذهبوا إلى أنه لا يلزمه الإحرام، وهذا هو الراجح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، أراد قصد يعني الحج أو العمرة، أما من لم يقصد النسك فلا يلزمه أن يحرم. قال ولها ميقاتان، يعني الحج والعمرة لها ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني بالنسبة للعمرة ليس لها ميقات زماني، فالعمرة تشرع طوال العام، العمرة تشرع طوال العام فليس لها ميقات زماني. وأما الحج فله ميقات زماني، وهي المسمى بأشهر الحج في قوله جل وعلا الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذه أشهر الحج. قال فلا يحرم قبله ولا بعده، لا يحرم قبل الميقات الزماني، يعني لا يحرم في رمضان مثلا للحج. لماذا؟ لأن شهر رمضان ليس من أشهر الحج، ولا يحرم بعده يعني بعد أشهر الحج، لأن الحج يفوته. قال فلا يحرم قبله ولا بعده. ولكن لو أحرم قبله، لو أحرم شخص في رمضان مثلا صح إحرامه، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. لكن هل يترتب عليه الهدي لو أتى بعمرة ثم حج من العام نفسه؟ سنذكر هذا. ثم قال وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه وقت المواقيت، فثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن. وجاء من حديث جابر أيضا عند مسلم أنه وقت لأهل العراق ذات عرق، ها، وقته لأهل العراق. وقد جمعهم الناظم بقوله عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه خمسة مواقيت مكانية، من أراد الحج أو العمرة لا يتجاوزهما إلا بإحرام. ومن تجاوز المواقيت بغير إحرام وهو مريد للحج والعمرة اختلف العلماء هل يصح إحرامه أم لا. الراجح من أقوال أهل العلم، ونحن الآن نشرح شرحا مختصرا ليس مطولا، الراجح من أقوال أهل العلم صحة إحرامه مع وجوب دم لتركه واجبا من واجبات الإحرام، ولذلك من واجبات الحج، ولذلك عليه دم، لأنه ما أحرم من الميقات. بالنسبة لمن لم يرد الحج أو العمرة ثم إنه بدا له أن يحج أو أن يعتمر بعدما تجاوز الميقات، فإنه يحرم من مكانه، يحرم من مكان. شخص ذهب إلى مكة أو إلى جدة لعمل، لتجارة، لزيارة، وما كان في نيته الحج، ما كان في نيته العمرة، ثم بدا له، يحرم من مكانه. فإذا كان في حدود الحرم، يعني داخل الحرم، ليس المقصود المسجد الحرام، منطقة الحرم، فإنه يخرج إلى أدنى الحل ليجمع بين الحل والحرم، ليجمع بين الحل والحرم، ثم يلبي بالعمرة. أيضا كذلك من لم يحرم من ميقاته الذي في جهته وذهب إلى ميقات آخر فإن إحرامه صحيح، مثل شخص من الإمارات ذهب إلى العمرة ثم بدا له أن يذهب إلى المدينة أولا، فإنه يحرم من ميقات المدينة اللي هو ذي الحليفة المسمى بآبار علي أو أبيار علي، يحرم من هناك ولا يرجع إلى السيل الكبير، ما يرجع إلى السيل الكبير. كذلك شخص من اليمن تجاوز مثلا ميقاته الذي هو يلملم الآن يسمى السعدية، وذهب مثلا إلى عمان أو إلى الإمارات، ثم دخل من الإمارات يريد مكة، يكون ميقاته ماذا؟ السيل الكبير، لا يلزمه أن يرجع إلى ميقات السعدية قال وهو مخير في الإحرام بين التمتع. الآن ذكر الأنساك الثلاثة للحج, الأنساك الثلاثة, قال هو مخير بين التمتع والقران والإفراد. التمتع ما هو؟ أن يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها أحرم بالحج. أن يحرم بالعمرة لا بد من قيد في أشهر الحج, أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج لا بد من هذا القيد. فإذا أحرم في غير أشهر الحج مثلا بالعمرة ثم أحل منها وحج من العام نفسه فإنه ليس عليه هدي, لأنه يكون مفردا. وحتى يكون متمتعا فإنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يهل بالحج من عامه, يعني من نفس السنة التي اعتمر فيها. قال فإذا فرغ منها أحرم بالحج, ويحرم بالحج في اليوم الثامن المسمى بيوم التروية. القران قال بأن يحرم بهما, يعني أن يقرن الحج مع العمرة, وله صفتان. الصفة الأولى أن يهل بهما جميعا عند الميقات, يقول لبيك اللهم عمرة وحجا, هذا يسمى قران, يسمى قران. والصورة الثانية أن يهل بالعمرة, أن يهل بالعمرة قبل أن يطوف, قبل أن يأتي بطواف العمرة يدخل عليها الحج, يدخل عليها الحج فيكون قارنا في مثل هذه الحال. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا لأنه لبد شعره وساق الهدي, ولذلك قال لأصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة, فليجعلها عمرة. ولذلك للقران صفتان, أن تنوي بهما عند الميقات لبيك اللهم عمرة وحجة, أو الصورة الثانية, صفة ثانية, أن تنوي العمرة, تلبي بالعمرة قبل أن تطوف بالبيت وأنت في الفندق وأنت في المخيم وأنت في الحملة تقول لبيك اللهم عمرة وحجة أو حجا وعمرة, فتكون بهذا قارنا. ولذلك تدخل العمرة على, تدخل الحج على العمرة قبل الطواف, قبل الشروع في طواف, في طواف العمرة. بالنسبة للتمتع والقران على المتمتع والقارن هدي, وهذا الهدي يسمى هدي شكران, وذلك لأن الله تعالى يسر لعبده الحاج أن يجمع بين نسكين. وبالنسبة لأعمال الحج والعمرة تختلف, وذلك لأن أعمال المتمتع والقارن تختلف, وذلك لأن المتمتع يأتي بالعمرة أولا ثم بالحج ثانيا, وأما القارن فأعماله أعمال المفرد حتى طواف القدوم فيكون في حقه سنة, بخلاف المتمتع فإن طواف القدوم يكون ركن من أركان العمرة. والإفراد قال والقران بأن يحرم بهما, والإفراد بأن يحرم بالحج مفردا, يعني يحج فقط من دون عمرة وليس عليه الهدي, وليس عليه الهدي. ثم قال والأفضل التمتع, وهذا هو مشهور المذهب أن التمتع أفضل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على التمتع وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة, وأيضا أرشد أصحابه. وكذلك أعمال التمتع أكثر من أعمال القران والإفراد, وكلما كان العمل أكثر وهو مشروع فهو أفضل, كلما كان العمل أكثر وهو مشروع فهو أفضل. ثم قال ويلبي عند الإحرام وبعده, والتلبية هي أن يقول لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, ويبدأ من عند الإحرام. وبالنسبة للمتمتع تنقطع التلبية عند بداية الطواف, وبالنسبة للحاج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا فإن التلبية تنقطع عند رمي جمرة العقبة, عند رمي جمرة العقبة. نعم.
قال وإذا أحرم حرم عليه تسعة أشياء, أخذ الشعر والأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب والتطيب وقتل صيد البر وأكله وعقد النكاح وفي الرجعة خلاف والوطء في الفرج والمباشرة فيما دونه والمرأة كالرجل إلا في لبس المخيط وإحرامها في وجهها فقط.
هذه تسمى محظورات الإحرام، محظورات الإحرام يعني الأمور الممنوعة على المحرم، وبالتتبع والاستقراء خلص المصنف إلى أنها تسعة. قال أولا أخذ الشعر، أخذ الشعر بالنسبة للمحرم محظور عليه أخذ الشعر حلقا أو نتفا أو قصا أو غير ذلك، وذلك لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ويقاس على شعر الرأس شعر سائر البدن، شعر سائر البدن، فيحرم على الحاج ذكرا كان أو أنثى أخذ الشعر، أخذ الشعر شعر الرأس وبالنص وبقية سائر البدن بالقياس. قال والأظفار، قص الأظفار، قص الأظفار، وذلك لما فيه من الترفه، واستدل بعض العلماء بقوله جل وعلا ليقضوا تفثهم، روي عن ابن عباس أنه ذكر تقليم الأظفار تحت هذه الآية، تحت هذه الآية، ولذلك الإجماع منعقد على منع المحرم من تقليم أظفاره، وذلك لأن فيه ترفها. ثالثا وتغطية الرأس، تغطية الرأس، وهذا للذكر خاصة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أحرم تجرد وحسر عن رأسه صلى الله عليه وسلم ولبد شعر رأسه، وأيضا قال في الذي وقصته الناقة لا تخمر رأسه، لا تخمر رأسه، وكل من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حسروا عن رؤوسهم. رابعا طبعا هذا للذكر، وأما المرأة فيجب عليها تغطية شعر رأس، تغطية رأسها بل تغطية جميع بدنها إلا الوجه كما سنذكر. قال ولبس المخيط، والمخيط ليس هو المخيوط أو الذي فيه خيط، وإنما المخيط ما فصل على أعضاء البدن مثل القميص والثوب والسروال والفانيلة والطاقية مثلا والعمامة، وهذا هو المخيط، لأن بعض الناس يفهم أن المخيط ما فيه خيط ولذلك يتعنتون ويتشددون في هذا، لا، المقصود بالمخيط ما فصل على الأعضاء، وليس في السنة النبوية ذكر المخيط، وإنما هذا أثر عن أظن النخعي أول من قال بالمخيط حتى يميز الأشياء رحمه الله تعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تجرد من المخيط يعني من ملابسه، وأحرم بثوبين، بإزار وبرداء، ولذلك المحرم يخلع كل مخيط، بالنسبة للذكر يخلع كل مخيط حتى التبان أو السروال القصير، بعض الناس يحرم بسروال قصير وهذا هذا محظور من محظورات الإحرام، إلا إذا احتاج واضطر إلى ذلك كشخص مريض مثلا فإنه يلبس ويفدي كما أفتى بذلك عثمان رضي الله عنه. قال وشم الطيب والتطيب، شم الطيب والتطيب، لأن شم الطيب فيه ترفه والحاج مأمور باجتناب الترفه، والتطيب، التطيب في الثياب أو في البدن، والتطيب له أحوال، أولا سنة وهو قبل الإحرام في البدن، هذا سنة قبل أن تحرم ويكون في بدن في بدنك لا في ثوب إحرامك، لا في ثوب إحرامك. ثانيا محرم وهو التطيب بعد الإحرام تعمدا وقصدا في الثوب أو في البدن، وفيه الفدية، فيه الفدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي وقصته الناقة لا تقربوه طيبا، لا تقربوه طيبا. وهناك تطيب محل خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بوجود الطيب في المطعوم والمشروب، هل للمحرم أن يتناول مطعوما أو مشروبا مطيبا؟ ولذلك الخروج من الخلاف مستحب، ومن أهل العلم من يفتي بأن هذا فيه ترفه أيضا مثل الزعفران وغير ذلك، فيتجنبه المحرم، يتجنب الطيب، يتجنب الطيب عموما. قال: وقتل صيد البر وأكله، وقتل صيد البر وأكله، هذا من المحظورات أيضا، وذلك لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لكن هذا فيه تفصيل بالنسبة لصيد للمحرم، لا يجوز له صيد الحيوان البري المتوحش بطبعه مثل الأرنب ومثل بقية الحيوانات المتوحشة بطبعها، يعني التي تتوحش من الإنسان وتفر من الإنسان. أما الحيوانات الأهلية فيجوز للمحرم أن يباشر ذبحها مثل أو يعني مثل الغنم وبقية الأشياء، بقية الأشياء. ثانيا بالنسبة لصيد البحر حلال، قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. الثالث أن المحرم إذا أشار إلى صيد فصيد بسبب إشارته فإنه كالميت له، لا يجوز له أن يأكله. الرابع إذا صيد لأجل المحرم، إذا صيد لأجل المحرم كذلك لا يجوز له أن يأكله، والدليل على ذلك حديث الصعب ابن جثامة، كذلك حديث أبي قتادة. أما إذا صاد الحلال صيدا ثم أهدى للمحرم ولم يعن المحرم عليه ولم يشر إليه ولم يتطلع له ولم يقصد الصائد أنه للمحرم وإنما أهدى له، حل ذلك، والصيد كما سيأتي فيه الفدية أيضا. ثم قال: وعقد النكاح، وفي الرجعة خلاف. عقد النكاح من محظورات الإحرام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، لا يتزوج ولا يزوج. وسنذكر يعني الفدية في وقتها. ثم قال: والوطء في الفرج، وهذا من أعظم محظورات الإحرام، ويختلف من حيث صحة الحج أو فساد الحج باختلاف محل الوطء. فإذا كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب عليه أن يمضي فيه فاسدا ثم يحج من العام القابل وعليه بدنه، وعليه بدنه. وأما إذا كان بعد التحلل الأول فإن الإحرام يفسد وعليه بدنه، وقيل عليه شاة، وحجه صحيح، وحجه صحيح. وابن عباس رضي الله عنه أفتى بهذا بمحضر من الصحابة، فكان إجماعا. طيب، ما هو التحلل الأول والتحلل الثاني؟ قال العلماء: التحلل يكون بثلاثة أشياء: أولا رمي جمرة العقبة، ثانيا حلق الشعر أو تقصيره والحلق أفضل، ثالثا طواف الإفاضة. وأما الذبح فلا علاقة له بالتحلل، ذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل. فمن فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، فمن رمى جمرة العقبة ثم حلق رأسه أو قصره فقد حل التحلل الأول، فإذا طاف طواف الإفاضة حل التحلل الثالث. قال: والمباشرة فيما دونه، يعني دون الجماع، من التقبير أو الضم أو غير ذلك، هذا أيضا من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام، وسنبين الفدية في ذلك. ثم قال: والمرأة كالرجل، يعني المرأة في محظورات الإحرام كالرجل سواء بسواء إلا في لبس المخيط، لأن المرأة مأمورة بستر بدنها وإحرامها في وجهها فقط إلا في لبس المخيط، ولبس المخيط يشمل تغطية الرأس وسائر البدن، لكن المرأة ممنوعة من لبس القفازين والنقاب والبرقع، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولذلك إحرامها في وجهها، تحرم في وجهها، إلا إذا كانت بمحضر أجانب وهي ممن تختار القول بتغطية الوجه، فإنه يلزمها أن تغطي وجهها. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في المجلس القادم بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.